الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير الحمد لله رب العالمين عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة أمر أن لا تعبدوا إلا إياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر إلا إياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله نحمده والحمد من إنعامه إذ ذكرنا إياه من إلهامه سبحانه أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما فلق البحر لموسى الكليم وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات ومن سوق الشبهات إلى الشهوات لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وأنفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت أنت أولى بنا منا فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا. صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا. يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا. صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين همهم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم. وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، لقد أتى على البشرية حينا من الدهر قد أسلمت قيادها وزمامها للمسلمين، وارتضت الإسلام حكما وارتضت الإسلام حاكما، فما حصدت إلا الخير وما جنت إلا البركة. لقد سارت سفينة الإسلام تمخر عباب الدنيا، فما كانت تحمل إلا الرخاء للمسلمين وللعالم كله. وحينما كان المسلمون تأتيهم هزيمة عارضة، أو تأتيهم نكبة مؤقتة، أو تسوق إليهم الأقدار، أو تأتيهم الأيام بهزيمة في موضع من المواضع، كانوا يرتضون قدر الله عز وجل بروح مؤمنة وبنفس راضية وبقدرة مطمئنة على تحويل الأحوال وعلى تغيير الأوضاع. فسرعان ما كانوا يتعافون، وسرعان ما كانوا يستعيدون قواهم تارة أخرى. لقد استطاع المسلمون بهدي الله عز وجل، بشريعته الغراء وبسنة نبيه، أن يملكوا العالم كله، أو أن يملكوا نصف الكرة الأرضية آنذاك في نصف قرن من الزمان. ولكن دار الدهر دورته حتى فقدت الأمة مقعدها في الصف الأول بين الأمم، ولا تزال الهزيمة بأمة الإسلام، ولا يزال التخلف بأمة الإسلام، حتى لم يبق من الإسلام إلا رسمه، ومن الإيمان إلا اسمه، ومن القرآن ما يترنم به دون أن يطبق، حتى أصبح ما عاد منه موجودا كظاهر الوشم أو كباقي الوشم في ظاهر اليد. معاشر الإخوة الكرام، لقد كان تراجع الإسلام والمسلمين، وكان انحصار ظل الإسلام، وكان تراجع الإسلام وتنحي الإسلام عن الحكم في هذه الأرض نكبة كبرى ومصابا أعظم، لأن البشرية فقدت الأمن والأمان الذي كانت تعيش في ظله لما كانت تعيش تحت حكم الإسلام، بل فقد الناس جميعا العدالة التي لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل شريعة الإسلام، وفقد المسلمون العزة التي لا تكون إلا في كنف العزيز. هذا قول رب العالمين إذ قال: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، فلله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والآن معاشر المسلمين، نستطيع أن نسأل سؤالا يطرح نفسه، متى بدأ تخلف المسلمين، متى بدأ تراجع المسلمين. وقبل أن نجيب عن هذا السؤال ينبغي أن نذكر كلمة للحكماء والعقلاء في هذا الزمان. فالحكماء يقولون إن أمرين في هذا الوجود لا نستطيع أن نحددهما بدقة وبالضبط: النوم في حياة الإنسان والتخلف في حياة الأمم. لأن الإنسان حين ينام لا يستطيع أن يقول أنا نمت ساعة كذا دقيقة كذا في ثانية كذا. وكذلك الأمم حين تتخلف فهي لا تستطيع أن تقول أنا تخلفت في موطن كذا وفي موضع كذا. ولكن كثير من المؤرخين يقول إن تخلف المسلمين وإن تراجع المسلمين إنما بدأ بعد الهزائم المصيرية في أرض المجد المفقود. وأعني بالهزائم المصيرية الهزائم التي لم يكن بعدها انتصار، الهزائم التي لم يكن بعدها صحوة ولا استفاقة ولا استعادة للعافية تارة أخرى، لأنها كانت هزائم حقيقية حاقت بالمسلمين وحلت بديار المسلمين. وأما أرض المجد المفقود فهي أرض الأندلس معاشر المسلمين حينما سلمت للأعداء، وكانت مملكة غرناطة هي آخر الإمارات والممالك التي سلمت للصليبيين من الأسبان هناك. ووقتها بكى الملك عبد الله بن الأحمر فقالت له أمه: يا بني ابكي كالنساء ملكا لم تحفظه كالرجال. ومن يومها توالت الهزائم في ديار الإسلام وتتابعت الهزائم على المسلمين. ومن ساعتها معاشر المسلمين تخلف المسلمون، وأصبح كثير من المسلمين أعداء لأنفسهم، وأصبح كثير من المسلمين مسلمين جغرافيين فقط، أي مسلمين بحكم المكان، أما عقولهم ونفوسهم وقلوبهم وأرواحهم بل مظهرهم وزيهم كل أولئك جميعا إنما هو تبع لأعدائهم الذين غلبوهم فقلدوهم. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد روينا عنه من حديث ابن عمر في سنن أبي داود ونحوه في مسند أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. لأن الأمم المغلوبة مولعة بالتشبه بالأمم التي غلبتها، والأمم المهزومة مولعة بالتشبه بالأمم التي هزمتها. وكذلك المغلوب المقهور المهزوم لا يستطيع بحال من الأحوال أن يجد الجديد في حياته أو أن يبدع في حياته، لأنه مهزوم يعيش بنفسية الهزيمة في هذا الوجود. لم يكن الأمر مجرد هزيمة عسكرية، لأن كما قلت لحضراتكم تنحي الإسلام عن حكم البشرية، تنحي الشريعة الإسلامية عن الحكم في هذا الوجود كانت أكبر نكبة وكانت أكبر كارثة في هذا الوجود. لأن الإسلام تحول إلى نطاق ضيق، تحول إلى قزم جعلوه مسجونا داخل جدران المساجد، فلم يعد هو الإسلام المارد العملاق الذي يهابه الأعداء والذي يخافه الأعداء في كل مكان. ولقد ربي جيل من المسلمين على هذا النظام وعلى هذا النسق، أولئك الذين كانوا سببا فيما بعد في تأخر المسلمين وفي تخلف المسلمين. نفر من هؤلاء حكموا المسلمين فساموهم سوء العذاب، ورحم الله من قال: إنني إنما أخشى على المسلمين من المسلمين ولا أخشى على المسلمين من أعدائهم. وهذه عبارة أصابت كبد الصواب، وسهم أصاب كبد الصواب بحق. لأن كثيرا من الحكام العملاء والخونة الذين ربوا في أحضان الغرب وكانوا من أذناب الغرب، الذين أسالوا دماء إخوانهم قربى لأعدائهم، الذين هم كالسوس الذي لا يقع إلا في دقيق الفقراء، أولئك الذين شبوا على غير الإسلام فكانوا كارهين للإسلام. وصدق رب العالمين إذ قال: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إن الأمة الآن في كل مكان تصرخ، تصرخ كالظمآنة التي لا تريد إلا الري، تصرخ من شدة العطش الأمة الإسلامية في أنحاء الأرض كلها كالثكلى التي ذبح وليدها في حجرها، إنما تشكو أمرا واحدا وتصرخ صرخة واحدة كأنها تقول وإسلام وإسلاماه، كأنها تريد أن تقول حكموا الإسلام في وحكموا الشريعة في، لأن الأمة ذاقت ما ذاقت بعدما ابتعدت عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأجل ذلك حبرت هذه الخطبة وجهزتها وأسميتها صرخة أمة، والله تعالى المستعان وعليه التكلان، ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. معشر المسلمين، لقد جعلت هذه الخطبة في صيغة سؤال وجواب، وأما السؤال الأعظم في هذه الخطبة فهو لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، لماذا تخلف المسلمون ولماذا تقدم غيرهم، مع أن المسلمين في هذا الوجود عندهم الثروة الوافرة وعندهم أسباب التقدم، وعندهم كتاب الله، وعندهم سنة رسول الله، وعندهم موعود الله بالنصر والتمكين، ومع ذلك فقد تخلفوا، ومع ذلك فقد استطاعت الأمم الكافرة التي لا تعبد الله عز وجل أن تسبق أمة الإسلام بشوط كبير، فتباعدت المسافة بيننا وبينهم. السبب الأول معاشر المسلمين من أسباب هزيمة المسلمين وانكسار المسلمين وتخلف المسلمين أن الأمة الإسلامية ابتعدت عن العقيدة السليمة وعن التوحيد السليم. ألا فليعلم الجميع معاشر المسلمين أن العقيدة السليمة وأن التوحيد الصحيح هو الذي يضمن لصاحبه النصر، وهو الذي يضمن لصاحبه التقدم على غيره دائما، لأن العقيدة السليمة الصحيحة هي كالنبع الصافي الذي لم يخلط بشيء ولم يشب بشيء. أما العقيدة الزائفة التي يظن أصحابها أنها عقيدة صحيحة فما هي إلا عقيدة وهمية، وما هي إلا عقيدة مزورة. كيف لا أدري لماذا، كأنني عرفت السبب، قوم من المسلمين حتى هذه اللحظة يطوفون بالقبور، يتمسحون بها، يمدون اليد يدعون غير الله عز وجل ويستغيثون بغير الله سبحانه وتعالى. كيف تنتصر الأمة وفيها هذا النفر الذين تعلقوا بغير الله عز وجل، تعلقوا بالأموات؟ فلا والله الذي لا إله إلا هو لطلوع الشمس من مغربها أهون عند الله عز وجل من أن تنتصر الأمة وهي على هذه الحال، وهي مرتبطة بغير الله عز وجل، تبذل الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى، وهو القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معشر المسلمين، لعلك الآن أن تتساءل فتقول: إن هؤلاء ما هم إلا نفر في أمة الإسلام، فكيف يؤاخذ الله رب العالمين الأمة كلها بهم؟ والجواب في قاعدة تقول: إن الظلم يخص وإن البلاء يعم. وهؤلاء ليسوا نفرا قليلا في هذه الأمة التي تستعين بغير الله تبارك وتعالى، والتي تقدم القربان لغير الله، والتي تستغيث متوسلة باذلة أموالها ونفسها والبكاء أمام القبور والأضرحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يكون هذا من الأسباب المفضية إلى هلاك الأمة، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين كان قد قام محمارا وجهه عليه الصلاة والسلام يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، كما روى البخاري ومسلم في الصحيح في حديث هو أطول حديث من ناحية الإسناد عند البخاري، ففيه 9 إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، حتى قالت إحدى أمهات المؤمنين في هذا الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: كيف؟ قال إذا علا فجارها على أبرارها، أن يبعث الله عز وجل الناس بعد الموت على نياتهم. ولكن علو الفجار وعلو أصحاب العقيدة الظالمة هذا من أسباب هلاك الأمم معاشر المسلمين. إن على المسلم أن يفهم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين لما كان الواحد منهم يقول الكلمة، الكلمة التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض وأقام سوق الجهاد، وبها انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وإلى شقي وإلى سعيد، وهي كلمة التوحيد، هي كلمة التقوى، لا إله إلا الله. هذه الكلمة كان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها قالها بحق وعرف معناها بحق، لا معبود إلا الله عز وجل. فما كان يبذل المجهود من حب ومن خوف ومن رجاء إلا لله تبارك وتعالى، فنصرهم الله عز وجل، ولا زال رب العالمين ينصرهم في كل موطن من المواطن التي كانوا ينزلونها. روى أصحاب السير أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبيلته باهلة ليدعوهم إلى الإسلام، وكانت قبيلة باهلة قد اشتهرت بشرب الدماء، وإن الله عز وجل قد حرم شرب الدم وأكله في القرآن، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فلما وصل إليهم أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه قدموا إليه جفنة من الدم، أي طبقا من الدم لكي يشربه، فقال والله ما جئتكم إلا لأنهاكم عن هذا. وكان رضي الله عنه وأرضاه قد أصابه الجهد من الجوع ومن العطش حتى كأنه لا يرى أمامه، فلما أبى ورفض أن يشرب من هذا الدم ذهب بعيدا عنهم، فما هي إلا أن أخذته سنة من النوم فأغفى غفوة، فما كان منه إلا أن رأى من السماء إناء يتدلى وفيه بعض اللبن، فشرب رضي الله عنه وأرضاه منه، فامتلأ جسده ريا وارتوى حتى أن الري قد ظهر على بطنه كأنه أصبح وله كرش من شدة الري. ثم إن قبيلة باهلة قد راجعوا أنفسهم فقالوا كيف يأتيكم رجل من سراتكم، يعني من أسيادكم، ثم لا تتحفوه بشربة لبن، فذهبوا إليه ببعض اللبن ظنا منهم أنه لم يأكل شيئا ولم يشرب شيئا. فلما وصلوا إليه رأوه على هذه الحال فقالوا من أطعمك، من سقاك؟ قال إنما أطعمني الله عز وجل. ورأوا آثار الري فيه، فما كان منهم إلا أن شهدوا جميعا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه استمسك بالعقيدة السليمة الصحيحة وركن إلى ربه عز وجل. إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا لا يكون إلا في ظل العقيدة السليمة الصحيحة. لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك، يعني لم يتوسلوا بغير الله ولم يستغيثوا بغير الله عز وجل. وإن الله عز وجل لا يهب الأمان لمثل هؤلاء، لأن الأمن والأمان والرخاء لا يكون إلا في ظل الإيمان، والنصر لا يكون إلا في ظل الإيمان، كما أخبر رب العزة سبحانه وتعالى. لأن الإيمان قرين الرجاء، أبو الشجاعة، أخو الشجاعة، ينجي الله تبارك وتعالى به من المهالك. إن فرعون فهمها وهو يغرق ويهلكه رب العالمين، فنادى قائلا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. يفهمها فرعون أن التوحيد هو مفزع الخلائق، وأنه لا يوقع في براثن الهزيمة إلا الشرك، ولا ينجي منه إلا التوحيد، واجهلها كثير من المسلمين. إن العيش النكد وإن ضيق المعيشة، بل إن الهزيمة مقرونة بالشرك ومقرونة بالتوسل والاستغاثة بغير الله عز وجل. لما جاء نابليون بونابرت إلى مصر ذهب كثير من المصريين إلى قبور الأولياء وإلى أضرحتهم وفتحوا صحيح البخاري يقرؤونه، فما كان منهم إلا أن ازدادوا هزيمة، وإلا أن ازدادوا انكسارا، وإلا أن ازدادوا اندحارا، لأن واحدا منهم يومئذ لم يكن يعرف عقيدة سليمة وصحيحة. ويوم أن من الله عز وجل على المسلمين بالعقيدة السليمة كان الانتصار يتحقق في كل مكان. معاشر المسلمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن، لهم الطمأنينة في الدنيا، لهم الأمن في الدنيا وفي الآخرة، وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا إلى الحق، مهتدون في الآخرة إلى الجنة بأمر الله عز وجل. إن هذه الآية ذكرها الله عز وجل بعدما ذكر قصة إبراهيم عليه السلام، وهو الذي حاج قومه وحده، حاجهم وهو أمة وحده يوم القيامة، حاجه وهو أمة وحده أمامهم. ذكرها الله عز وجل ليقول لنا إن المؤمن ولو كان وحده فله الأمن والانتصار على قومه إذا كان مؤمنا حقا. ولو سعرت له النيران، ولو أن قومه تواطؤوا عليه جميعا، ولو أن الأعداء يرمونه عن قوس واحد، فلا والله لو أن مؤمنا حقق التوحيد، لو أن أحياء الأرض جميعا قد اجتمعوا عليه ومعهم الأموات يجرون أكفانهم، والله ما نالوا منه شيئا إلا أن يشاء الله عز وجل. وهو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه، علمه لابن عباس لما كان يقول له: إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يكذب أبدا. وإن التاريخ لا يصدق هذا، أن الإيمان لما يدخل القلوب، وأن الإيمان لما تخالط بشاشته القلوب، فإن الله عز وجل يعطي الأمن والأمان لهؤلاء المؤمنين. أليس سحرة فرعون دليل على ذلك؟ إن سحرة فرعون كان أمرهم عجبا، كانوا في أول النهار كفارا سحرة، وكانوا في أوسط النهار من المؤمنين، وأما في آخر النهار فكانوا من الشهداء بأمر الله. وقفوا أمام فرعون، وفرعون يومئذ في قصره بين حاشيته بين جنده وبجبروته، يقول لهم: لأقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. سل نفسك سؤالا واحدا: من الذي أمن القوم؟ من الذي ألقى الأمان والأمن في قلوبهم؟ من الذي ألقى الاستهانة بالدنيا وأمرها في قلوبهم؟ أليس هو الإيمان بالله عز وجل؟ هؤلاء هم أصحاب الكهف، تركوا النعيم واللذاذة العيش وانطلقوا إلى الكهف الضيق. والرواة يقولون كانوا من أصحاب القصور وكانوا من الأغنياء. اسمع إليهم وهم يقولون: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ينشر لكم أي في الكهف، هذا الكهف الضيق، مأوى السباع، مأوى العقارب، مأوى الهوام، مأوى الوحوش. ومع ذلك يصبح هذا الكهف صخره أنعم من الوسائد الحريرية، وحيطانه أفضل من حيطان القصور، بل هو أوسع منها، لأن الإيمان وهبهم هذا، وهبهم هذا الأمن، ووهبهم هذا الانتصار، ووهبهم هذا الرجاء. لما اعتصموا بالله تبارك وتعالى، ولما آمنوا بالله سبحانه وتعالى، لأن المحبوس من حبس قلبه عن ربه وكان قلبه خاليا من الإيمان. أما السبب الثاني معاشر المسلمين من أسباب انكسار هذه الأمة ومن أسباب هزيمة هذه الأمة، هو ترك الحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى. إن التاريخ لا يكذب معاشر المسلمين، والأمة الإسلامية لم تعرف في تاريخها كله انتصارا ولا فوزا ولا علوا في الأرض إلا يوم حكمت بما أنزل الله تبارك وتعالى. وإلا يوم أن حكمت الإسلام، وإلا يوم أن كانت الشريعة الإسلامية هي الحاكمة على الكبير والصغير، وهي الحاكمة على كل فرد في هذا الوجود. يومها كان الغرب كله الذي نحن نقلده الآن ينتظر على الشواطئ والسواحل، يقول ماذا لبس المسلمون، وماذا شرب المسلمون، وماذا فعل المسلمون، ليقلد المسلمين في كل شيء. لأن الأمة آنذاك كانت على اتصال بربها تبارك وتعالى، وكانت تحكم شريعته سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى قد قال: ذلك حكم الله يحكم بينكم. أليس هذا قول رب العالمين؟ إن الحكم إلا لله. أليس هذا قول رب العالمين؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. فهذا حكم الله عز وجل الذي حكم به على هذه الأمة. ويجب أن تفهم الأمة الإسلامية أن الإسلام هو قدر المسلمين، بل إن الإسلام هو قدر الإنسانية كلها. ولن تنصلح الأحوال إلا بعقيدة سليمة، وإلا بشريعة تتحكم في الجميع، بدلا من الأهواء التي تتحكم فينا، وبدلا من الأديان التي تتحكم فينا. ولا عجب، فقد سمى الله عز وجل شريعة الملك وقانون الملك في سورة يوسف دينا، فقال رب العالمين: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فإن على المسلم أن يكفر بكل دين إلا الإسلام، وألا يعتمد دينا يتحاكم إليه إلا الإسلام، لأن هذا حكم الله تبارك وتعالى. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الأمر آية ودلالة على أنه لا يجوز حكم بغير الله. كانوا إذا تلقوا القرآن لا يتلقونه لمجرد الاستماع، لمجرد التحصيل، لمجرد الحفظ، وإنما كانوا يتلقون القرآن لينفذ أحدهم ما نزل به القرآن. كلكم يحفظ هذه القصة التي رواها البخاري عن أنس، أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جابوا طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، إن الله قد قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإني والله يا رسول الله أريد أن أنال البر، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإني أريد أن أجعلها لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بخن ذاك مال رائج، ذاك مال رابح، وإني أراها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فكان ما كان من أمر الله عز وجل. ثم تمضي الأيام ويكبر أبو طلحة رضي الله عنه أرضاه، فلما كبرت سنه عكف على القرآن فتلا قول الله عز وجل: انفروا خفافا وثقالا. فلما قرأ هذه الآية قال لأولاده: جهزوني جهزوني، يعني جهزوني للحرب، يعني جهزوني للقتال. يشبه الرعد إذا الرعد رجف، يشبه البرق إذا البرق خطف، البرق خطف. قالوا: إن الله قد عذرك، أنت سنك قد كبرت. فقال: ما أرى الله إلا قد استنفرنا للجهاد شبابا وشيبا وكبارا وصغارا وخفافا وثقالا. فجهزوه فخرج يغزو في البحر فمات رضي الله عنه وأرضاه. فوالله لقد دفنوه بعد 7 أيام وما تغيرت جثته وما أنتنت رائحته رضي الله عنه وأرضاه، جزاء وفاقا على ما كان من أمره مع ربه عز وجل. إن من أسباب هلاك الأمم أن تطبق الشريعة على فريق وألا تطبق على فريق آخر. في فتح مكة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدرس هناك، ففي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة أن المرأة المخزومية قد أهمت قريش، يعني أصابتهم بالهم، وكانت هذه المرأة تستعير المتاع من الناس فلا ترد، فأراد رسول الله أن يقيم عليها الحد. فأصاب قريشا ما أصابها من الهم يومئذ، لأنها كانت شريفة من بني مخزوم، وهم من أعلى بطون قريش نسبا وحسبا. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا يجترئ عليه أحد إلا أسامة بن زيد حبه صلى الله عليه وسلم. فكلموه فذهب أسامة، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام مشددا النكير على أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم مخطبا في القوم فقال: إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فيقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الشك باليقين، ويعلمنا عليه الصلاة والسلام أن من أسباب هلاك الأمم أن تقام الشريعة على الضعفاء دون الأغنياء ودون الشرفاء. فكيف وقد تعطلت الشريعة تماما؟ فكيف وشريعة الإسلام لا يطبق منها إلا بعض الأحكام في المواريث والزواج فحسب، بينما الذين هم على ملة غير ملة الإسلام لا زالوا يطبقون شرائعهم ويتعسفون في تطبيقها، ولا يلزمهم أحد بتطبيق شريعة الإسلام أبدا أبدا. إننا ملزمون بالقرآن والسنة، إننا أمة صنعها الإسلام، إننا أمة صنعها القرآن. ماذا كنا قبل أن ينزل القرآن؟ وماذا كنا قبل الإسلام؟ كنا سنسجد لصنم، كنا سنسجد لبشر، كنا سنسجد لبشر من البشر، أو ربما نطوف حول شجرة من الأشجار، إلا أن الله عز وجل كرمنا بهذا الدين واختار لنا هذا الدين. وتمت النعمة يوم أكمل الله عز وجل هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا أمر الله عز وجل، وهذا اختيار الله تبارك وتعالى لنا. فليعلم الجميع أنه لا مناص ولا بد لنا عن الحكم بالإسلام لكي نفوز، ولكي نخرج من هذه الكبوات ومن هذه العثرات المتتالية. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، يوما من الأيام كما في مسند أحمد وكما عند الدارمي، يمر على رجل من اليهود فيجد معه نسخة من التوراة، يقرأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، فيرى فيها بعض التشابه مع القرآن الكريم، فيذهب بهذه النسخة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقرأها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فاحمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فرآه أبو بكر، فقال: أبو بكر، ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، ألا ترى إلى وجه رسول الله؟ فلما رآه عمر قال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فسري عن رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ يعني أمتحيرون فيها؟ أمترددون في أمري؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده، لو بدا، يعني لو ظهر لكم موسى حيا فاتبعتموه وتركتموني لقد ضللتم ضلالا بعيدا، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فكان درسا للصحابة ولمن بعدهم من الأمة أن الإسلام أرض خصبة، وأن ما سوى الإسلام أرض بلقع خراب بور لا تصلح لسكن إنسان ولا سكن حيوان. إن الله عز وجل أمرنا أن نطيعه وأن نحكم بالإسلام، ولا أن نتحاكم لشريعة غير شريعة الإسلام. وقد يسأل السائل فيقول: إن بعض المسائل لم يذكرها رب العالمين في كتابه فأنى لنا بها. روى البيهقي في معرفة السنن والآثار أن الشافعي رحمه الله وقف يوما من الأيام في موسم الحج يقول: سلوني، فوالله لا تسألوني إلا وأتيت لكم بالجواب من كتاب الله. فقام رجل فقال: يا شافعي، ما تقول في المحرم يعني في الحج ساعة الإحرام يقتل الزنبور يعني ذكر النحل دبور نحن نسميه في أهل مصر دبور هذا ليس من صيد البحر الذي أباحه الله عز وجل وليس من صيد البر الذي حرمه الله عز وجل على الحاج أو المحرم فماذا قال الشافعي رحمه الله قال يا هذا إنا نظرنا في كتاب الله عز وجل فرأيناه سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم نظرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيناه أن سفيان بن عيينة حدثنا عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر يعني افعلوا فعلهما قال وإنا قد روينا عن عمر أنه أمر الحاج المحرم بقتل الزنبور فإذا الإجابة موجودة إذا لم أجد في كتاب الله وجدت في سنة رسول الله فإن لم يكن ففي قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بإلحاق النظير بالنظير مما يعرف باسم القياس فإن لم أجد فإن الله عز وجل قد وضع القاعدة الكبرى عندنا حينما قال سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فهذا قضاء الله عز وجل وهذا حكم الله عز وجل يحكم به بيننا ولا بد من التحاكم إلى شريعة الإسلام لا يتحاكم إلى ملة وإلى قانون غير الإسلام هذا كلام لا يعجب كثيرا ممن يساكنوننا في أرضنا ممن يسمون أنفسهم تارة بالليبراليين وتارة بالعلمانيين وتارة باللادينيين وهؤلاء يستحقون أن يسموا باللا إسلاميين لأنهم يعترفون بكل دين دون الإسلام وإنهم يحترمون ويقدسون كل ملة ما دون الإسلام لكن إذا جاء ذكر الإسلام انتفضت واقشعرت أبدانهم ورأيت أحدهم يقع بلسانه في الإسلام يفري به فري الأديم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هذه الحرب التي تدار علينا الآن المتهم الأول فيها دائما هو الإسلام وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الإسلام هو المتهم الأول دائما نحن لا نهاجم من الغرب ولا من أذناب الغرب ولا من عملاء الغرب إلا لأننا مسلمون وإلا لأننا نريد أن نطبق الشريعة شعب مسلم قال الله تبارك وتعالى له إن الحكم إلا لله قال ألا له الخلق والأمر قال الله عز وجل له هذا وأنزله في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا فقال عليه الصلاة والسلام وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري يعني يكون المرء حقيرا ذليلا صغيرا مهينا إذا حكم بغير الإسلام شعب مسلم قيل له هذا ولكن مع ذلك لا يريدون أن يحكم الإسلام لأن الإسلام إذا حكم في مصر على وجه التحديد وعزت مصر فسيعز بها العرب ثم يعز بها المسلمون لأنه إذا عز العرب عز الإسلام وإذا ذل العرب ذل الإسلام وإذا عز العرب سوف تكون النار اللظى الجحيم على أمريكا وأوروبا والغرب الكافر لأن المسلمين لن يقنعوا يومئذ إلا أن يرفعوا راية لا إله إلا الله فوق البيت الأبيض في أمريكا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه والله ليست تخاريف وليست أحلام صيف وإنما هي حقائق فإن الله عز وجل قد أخبرنا فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا الحرب الآن على رجل أراد تطبيق الشريعة تزور الأوراق ويدعى عليه لماذا؟ لأنه أراد أن يطبق الشريعة ولأنه أراد
أراد أن يطبق الإسلام، ولو كان غيره لدارت عليه الحرب، ولو كان غيره 1000 رجل لدارت عليهم الحرب 1000 مرة، لأن جعبة أهل الكفر لا تفرغ أبدا. إن الله عز وجل قد قالها كلمة وصدق الله، وكذب المموهون، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا قول الله، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. والله الذي لا إله إلا هو، لو أنا ذبحنا أبناءنا قربى لهم فأكلوا لحومهم وامتصوا دماءهم، ولو أنا خرجنا لهم بكل ثروات بلادنا ما رضوا منا من الكفر بديلا، إنه الكفر الذي يريدونه منا. ولقد نادى أحد منصريهم فقال: إن جهودنا لن تهدأ حتى ترتفع راية الصليب بمكة، وحتى يقام قداس الأحد بالمدينة. خاب وذري وهري وفري، وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. كتب الله، وإذا كتب الله فمن يمحو؟ وإذا كتب الله فمن يبدل؟ فمن يغير؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هذه البشرى يسوقها رب العالمين لهذه الأمة، هذا موعود الله، ولكن لابد أن يتحقق مطلوب الله من هذه الأمة، وهو السبب الثالث في انهيار هذه الأمة وفي تخلف هذه الأمة، أن الأمة معاشر المسلمين لم تعد تقدم التضحية لهذا الدين. إن الإسلام معاشر المسلمين هو الكيان الذي عاش به الأوائل. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لامرأته عاتكة، قال لها: لأسوءنك. فقالت: أو تخرجني من الإسلام بعد إذ هداني الله إليه؟ قال: لا. قالت: فكيف تسوءني إذن؟ يا لله، يا لهذه العقلية التي لا تعيش إلا للإسلام وبالإسلام ومن أجل الإسلام، كأنها لا تتنفس إلا الإسلام. في حديث طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان يتبادل الحضور إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع جار له من الأنصار. وفي يوم تغيب عمر، فجاء جاره من الأنصار يطرق بابه، فسأله عمر فقال: أو جاءت غسان؟ وكنا نتحدث أن غسان دولة من الدول العميلة للروم يومئذ، وكنا نتحدث أن غسان تنعل النعال لغزونا. هذا الرجل يعيش من أجل الإسلام، لا يفكر إلا في الإسلام، ولا يفكر إلا في نصرة دين الله عز وجل. لما كان الأستاذ محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب جريدة المنار أو مجلة المنار، وأحد مجدد الإسلام في هذا العصر الحديث، كانت أمه إذا رأته مغموما متغير الوجه قالت له: مالك؟ هل مات مسلم بالشام أو بفلسطين يا ولدي؟ لأنها تعلم أن ولدها لا يغتم إلا لموت مسلم من المسلمين. وكان الأمير شكيب أرسلان، وهو رجل من أعلامنا المنسيين، في آخر حياته لما أحس بقرب أجله لقيه أحد أصدقائه من المشايخ والعلماء، فحدثه أن نفسه تستشعر أن أجله قد اقترب، فقال له: بما توصيني يا شيخ؟ قال: أوصيكم بفلسطين، لا تضيعوها، وقد ضيعت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله فكان آية في هذا المجال، فقد كان ولده مريضا يوما من الأيام، وكان عليه رحمة الله يجوب البلاد ويجوب القرى والكفور والنجوع، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة رحمه الله. فلما كان ذلك كذلك، قالت له زوجته: إن ابنك مريض وإنه على شفا الموت. فقال: إذا مات ولدي فإن أبي يعلم مكان المقابر، وقد فوضته ووكلته في الصلاة، ووكلته كذلك في دفن ولدي. ثم مضى بعد ذلك لا يريد إلا وجه الله عز وجل، فرحمه الله رحمة واسعة، وجعلنا وأتباعه على الصراط المستقيم. اللهم أمين يا رب العالمين. هؤلاء كانوا ينفعلون بالإسلام. في العصر الحديث رجل اسمه إحسان إلهي ظهير، هذا الرجل عليه رحمة الله كان يعيش من أجل الإسلام، كان عطاؤه كله من أجل الإسلام. كان يجادل النصارى فيفحمهم، وكان يجادل الشيعة فيفحمهم، وكم من مبتدع رده إلى حظيرة الإسلام، وكم من كافر أسلم على يديه. كان عمره كله قد قضاه في الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، يذهب إلى البلاد كلها، يجوب الفيافي والقفار، ويجتاز البحار، ويركب الطائرات، مؤتمر هنا وهناك، وكتب يكتبها لا لشيء إلا لإظهار الحق. وهدد أكثر من مرة بأنه سيقتل، لأن الشيعة قوم دمويون لا يعرفون إلا لغة الدماء، ولكنه في كل مرة ما كان يستجيب، وكان يدافع عن صحابة النبي ويقول ليتني أدفن بجوار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويوما من الأيام كان في المسجد يحاضر في مؤتمر كبير، وأهديت إليه مزهرية صغيرة، ولم يكن الشيخ يدري أن مصرعه قد اقترب. كانت المزهرية مفخخة، يعني فيها قنبلة، فانفجرت القنبلة، مات نفر كثير، أما هو رحمه الله فقد انفجرت هذه المزهرية في شقه الأيسر، وكان بقيت فيه بقية من حياة. فجاء أحد تلامذته وهو يبكي فوق رأسه خشية أن يموت هذا الجبل، فقال له الشيخ: تبكي؟ إن مثلك لا يبكي، اذهب فانظر الجرحى ودعني لعلي أن ألقى ربي عز وجل شهيدا. ثم بعد ذلك حمل إلى المشفى، فاتصلت المملكة السعودية آنذاك بباكستان وقالت: هاتوه ليعالج عندنا. والطائرة تطير، رحمه الله عز وجل لفظ أنفاسه الأخيرة فوق المدينة، لتهبط به الطائرة في مطار المدينة ليدفن في البقيع مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع من عاش مدافعا عنهم طيلة عمره. إن هذا الدين يستحق منا الكثير معاشر المسلمين، إن هذا الدين لكي يصلنا على طبق من ذهب. سلوا عنه بلالا وخباب، سلوا عنه سمية وياسر، سلوا عنه كل الذين لقوا حتفهم، سلوا عنه خديجة رضي الله عنها وأرضاها التي ماتت دون أن تأكل درهما واحدا من الغنائم وأنفقت مالها في سبيل الله، سلوا عنه حمزة رضي الله عنه وأرضاه الذي دفع حياته ثمنا لهذا ولم يأكد من المغانم ولو درهما واحدا، سلوا عنه مصعب بن عمير ذلك الفتى العبدري الذي نور الله عز وجل قلبه حتى مضى بعد ذلك وهو أرق وألين فتى في مكة ليدفن في نمرة أو يدفن بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه في إهاب كبش، إذا غطوا رأسه تكشفت قدمه، وإذا غطوا قدمه تعرت رأسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن قوما ضيعوا الأمانة بينهم وضيعوا الإسلام بينهم وأبوا أن يضحوا من أجل هذا الدين، لقوم حري أن تقع بهم الهزيمة، وحري أن يشمت بهم الأعادي. فلا تلوم الأعادي معاشر المسلمين، إنما دعي العدو إلى فريسة فاستجاب، والفريسة بين يديه مستسلمة لأنها لا تحكم بشرع الله عز وجل، وتخاف الموت وتأبى الحياة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أحمد وأبو داود بالإسناد حسنا عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم، وفي رواية أن تتداعى يعني يدعو بعضها بعضا كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. قيل: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء، يعني كما يحمل السيل من الطين وكما يحمل السيل الجارف من زبد فوقه، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور أعدائكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، وقد فعلتها الأمة فأحبت الدنيا وكرهت الموت، ولا عزاء لنا إن لم نرجع إلى الله تبارك وتعالى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولنا. هذا خيارنا وهذا انحيازنا، نقولها مع الصديق يوسف: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الدر جبينه إذا سر السنار، والبحر يمينه إذا أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والإقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الغر الميامين الأبرار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد معاشر المسلمين، فهذه أسباب تأخر المسلمين، فإن حاول المسلمون أن يعودوا إلى ربهم وأن يتوبوا وأن يؤوبوا وأن يحكموا الشريعة معتقدين الاعتقاد الصحيح بأنه لا معبود بحق إلا الله، فإنه لا يتوجه بالعبادة إلا إلى الله عز وجل، ولا يوالى ولا يبغض ولا يعادى ولا يحب إلا في الله عز وجل، داخلين في السلم كافة كما قال رب العالمين في الآية 200 من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ساعتها يتحقق النصر ويتحقق العلو في الأرض، وساعتها يهب الله عز وجل النصر لأمة الإسلام، ويمنح الله عز وجل الأمن للقلوب الخائفة، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا قوي يا قهار، يا متين يا ذا العرش المجيد، اللهم إنا نسألك ربنا أن تهلك بشار الأسد، اللهم عجل بهلاكه، اللهم عجل بهلاكه، اللهم اهلكه وزبانيته، اللهم عجل بهلاكه هو وزبانيته. اللهم يا رب العالمين، أرنا فيه يوما أسودا، ولقه ومن معه الردى في اليوم وغدا، واجعلهم لكل حبيب فدا. اللهم يا رب العالمين، من كادنا والإسلام فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم يا رب العالمين، ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم يا رب العالمين، ول علينا عبدا صالحا يحكمنا بشريعتك يا رب العالمين وبسنة نبيك الأمين. اللهم اجعله حاكما بكتابك وبسنة نبيك الأمين. اللهم يا رب العالمين، ائذن لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم يا رب العالمين، إنا قد استودعناك مصر وأهلها فلا تضيعنا. اللهم عليك بمن كاد لمصر وأهلها، اللهم عليك بمن كاد لمصر وأهلها. اللهم اجعل كيده في تباب، واجعل كيده إلى ضلال. اللهم يا رب العالمين، إنا لا نحسن التدبير فدبر لنا. اللهم إنا لا نحسن التدبير فدبر لنا. اللهم يا رب العالمين، اللهم ربنا أعد علينا نعمة الأمن والأمان، واجعل هذا البلد رخاء سخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين، وأمننا في أوطاننا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم انصر المجاهدين في العراق، وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي كشمير وفي البوسنة وفي الفلبين وفي الشيشان يا رب العالمين، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم هب لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ورد غائبنا وفك أسرانا وقض حوائجنا وفرج كروبنا واهد الضال منا. اللهم يا رب العالمين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، اللهم ربنا رب الطيبين، اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.